الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من كتاب الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: فضل تعلم القرآن. والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو أفضل الذكر، ويتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته والعمل به في كل وقت وحين، إلا ما كان من عبادات قد شرعت في غيره، وإلا فهو يقرأ في كل وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وتعلم القرآن وتعليمه من أفضل ما يكون. ففي البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي هذا الحديث دليل على أن تعلم القرآن من أفضل الأعمال التي يتعاطاها الإنسان، وأن تعليم القرآن من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان. ولذلك حين سمع أبو عبد الرحمن السلمي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لزم العمود يدرس الناس القرآن. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من تعلمه وعلم به وعمل به ودعا إليه، ويضع به من أعرض عنه. والأدلة المتواترة في فضائل القرآن، سواء في فضائل بعض سوره أو في فضائل بعض آياته أو في فضائله أجمع، كثيرة. يأتي بعضها في كتاب التفسير بإذن الله عز وجل. وليس المراد من تعلم القرآن تعلم ألفاظه فقط، بل ومعانيه وما دل عليه من العقائد والأحكام. ولهذا كان أهل السنة والجماعة هم أهل القرآن، بخلاف غيرهم من أهل البدع والشناعة، وإن كان بعضهم يحفظ القرآن، وربما كان القرآن يلعنه. فتجد من الشيعة من يحفظ القرآن وهو يبغض الصحابة أو بعض الصحابة، وربما وجد رافضي يحفظ القرآن وهو يتهم عائشة بما برأها الله منه، فأين هو من القرآن؟ وربما تجد صوفيا يحفظ القرآن ومع ذلك يدعو غير الله ويذبح لغير الله، وحياته وموته لغير الله، أين هو من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له. وربما تجد حزبيا يحفظ القرآن بل بأنواع القراءات ويحسن به التغني، وهو مخالف لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا. وربما تجد أشعريا يحفظ القرآن وهو يعتقد أن القرآن ليس بكلام الله، إنما هو كلام نفساني لم يكن من الله عز وجل الحرف والصوت، بل ربما حرف دلالة آيات الصفات كالغضب والرضا والسخط وغير ذلك. وهكذا يسلك هذا المسلك المعتزلة بأوسع مما سلكه الأشاعرة، ويسلكه الجهمية بأوسع مما سلكه من سبقهم. فليس الشأن في تعلم القرآن وحفظ القرآن، ولكن الشأن في العمل بالقرآن وفهم القرآن على فهم السلف الصالحين رضوان الله عليهم واعتقاد ما فيه. ولذلك تجد أن كثيرا من أهل البدع في الظاهر يعظمون شأن القرآن، حتى ظهرت طائفة مارقة تسمي نفسها بالقرآنية وليست من القرآن في سرد ولا ورد، فإن القرآن يحث على الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، في غير ذلك من الأدلة. وهو يزعم أنه مع القرآن وهو مخالف للقرآن في ظاهره وباطنه، والله المستعان. فأسعد الناس بهذا الفضل في تعلم القرآن وتعليم القرآن هم أهل السنة والجماعة الذين فهموا القرآن بفهم السلف الكرام واعتقدوا ما فيه وعملوا بما فيه. وإن وقع منهم شيء من القصور فهو قصور في العمل لا قصور في الفهم والعناية به والعقيدة الصحيحة. ربما يكسل أحدهم عن عمل صالح، أو ربما تغلبه نفسه فيقع في عمل سيء طالح، ولكنهم في الجملة هم أهل القرآن. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هذا حديث عظيم، المعنى قصير المبنى. يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، كما أن بين الناس الأهلية، لكن هذه أهلية تليق بالله سبحانه وتعالى، أهله الذين يلتزمون شرعه، الذين يلتزمون دينه، الذين يقتدون بنبيه، أهلهم أولياؤه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. وهذا دليل على فضيلة أهل السنة. ليس كل الناس أهل الله، ليس كل الناس أهل الله، بل من الناس من هو عدو الله، وهم أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قالوا: يا رسول الله، منهم سؤال العالم فيما يشكل وعدم القول بلا علم. قال: هم أهل القرآن الذين يعملون به، كما بينه حديث أبي أمامة رضي الله عنه في مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فبهذا القيد أهل القرآن هم الذين يعملون به. والعمل بالقرآن على أنواع، منه اعتقاد ما فيه، هذا عمل، ومنه التصديق له، ومنه الانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. فمن كان من أهل القرآن فهو من أهل الله، لأن القرآن صفة الله، القرآن صفة الله، تكلم به على الحقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فأجره حتى يسمع كلام الله. أهل الله وخاصته، يعني أهل القرآن الذين يعملون به باعتقاد أحكامه والعمل بها والانقياد لها والقراءة له وعدم الهجر والبعد عنه، هم أهل الله وهم خاصته، إن دعوه أجابهم، وإن استعانوا به أعانهم، وإن استنصروا به نصرهم، لقربهم منه ولحبه لهم. شأنهم مع القرآن في ليلهم ونهارهم، يقرؤونه آناء الليل وآناء النهار، كما في الحديث: لا حسد إلا في سنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال: هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي كما في تحفة الأشراف عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن ابن مهدي به، ورواه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي به، قال رحمه الله في هذه الصفحة: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة به والدارمي، فقال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن أبي جعفر حدثنا بديل به، قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، حديث أخرجه أبو داود من طريق حبن سعيد عن سفيان به. وهذا حديث عظيم، فيه منزلة صاحب القرآن في الآخرة. يقال يعني لصاحب القرآن، لعل الله عز وجل يقول لهم ذلك، أو ملك من ملائكة الله قد سخرهم الله عز وجل لهذا الأمر حين دخولهم الجنة وبعد وصولهم إياها. وقد تقدم معنا أن صاحب القرآن هو العامل به، والقرآن حجة لك وعليك. اقرأ أي القرآن الذي كنت تقرأه في الدنيا، وارتق اصعد إلى الأعلى، ورتل حال كونك ترتل القرآن وتتغنى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ويقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم كما كنت ترتل في الدنيا. الجزاء من جنس العمل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهل يلزم أن يكون من حفاظ القرآن؟ لا يلزم، فلو كان ممن يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن والتعبد بتلاوته ربما وفق يوم القيامة لهذا الأجر العظيم. وفي فضله أيضا ما جاء عند الحاكم: يؤتى بصاحب القرآن وأهله الذي نعم يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة على صورة الشاب شاحب اللون، فيقول ماذا؟ فيقول له صاحب: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارتي، فأنا من وراء تجارتي اليوم. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى تاج الوقار، ويلبس والدا حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقول: أن هذا لي. فيقولان أو فيقال: بحفظ ولدكما للقرآن. قال رحمه الله: تعلم الأنساب، أي وفضل ذلك. وقد تقدم معنا كلام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف، وأنه لا حرج أن يتعلم الإنسان من الأنساب ما يصل به نسبه. وفي هذه الأزمنة اكتشفوا ما يسمى بحفظ الدي ان اي، والدخول في هذا الباب ربما يكون من التكلف، بحيث أن الإنسان قد نسب إلى قبيلة فلان أو نسب إلى فلان من الناس على أنه أبوه، ثم يذهب ويعمل هذا الحفظ وهذا الفحص ويقول: أنت لست ابن لهذا. هذا من التكلف، والحكم الشرعي يخالف الحكم القدري في هذا الباب. لو قدر أنه ليس ابنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والنسب وحده ليس بمنقبة إن لم يكن مع الإيمان، فإن كان مع الإيمان فلا حرج. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة بن بكار القاضي من مصر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فأتاه رجل يمت إليه برحم بعيدة، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. وصلة الرحم واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به قد يكون واجبا في جميع الأشياء، قاعدة عامة. فينبغي الإنسان أن يعرف رحمه ولا يكون قاطعا لهم. وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثير من الناس ربما ترك بلده وهاجر إلى مدينة أو إلى منطقة أخرى ونسي من إليه، حتى ولو استقر هناك يعرف أبناءه ويعرف من إليه أن له أهل في تلك المنطقة وأن لهم أرحام يوصلون، فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت، يعني صارت كالبعيد. وإن كانت قريبة ولا بعد لها إذا وصلت، صارت كالحميم القريب وإن كانت بعيدة. وفيه فضيلة صلة الأرحام، وسيأتي بابه في الأدب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يا الرحم معلق بالعرس، قل: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن هو علم الأنساب، وأبو بكر رضي الله عنه كان من أعلم قريش بالأنساب، ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يهجو بعضهم قال: اذهب إلى أبي بكر يخبرك بنسبي. قال: والذي نفسي بيدي لأسلنك كما تسل الشعر من العجينة. فتعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهجى ذلك الرجل وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه واحد منهما، وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. قد احتج البخاري بأكثر روايات عن أبيه، هذا حديث صحيح وليس على شرط البخاري كما قال الحاكم، لأن أبا داود الطيالسي ليس من رجال البخاري في الصحيح، فهو على شرط مسلم وبكار بن قتيبة، مترجم له في سير أعلام النبلاء. أثنى عليه الإمام الذهبي خيرا، وبقية السند معروفون حتى شيخ الحاكم، فهو الأصم حافظ جليل القدر. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند. قال: حدثنا إسحاق بن سعيد به، لو أن الشيخ ساقه من الطيالسي كان أرفع. وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فذكره موقوفا. الظاهر أن الحديث روي عن ابن عباس على الوجهين، إذا أحمد بن يعقوب وهو المسعودي وسليمان بن داود وهو الطيالسي كلاهما ثقة، والطيالسي أرجح. قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ غلط في أحاديث. قال: با طالب العلم لا يشبع من العلم، وهذا صحيح، لأنه إذا شبع من العلم سيتوقف عن العلم وسينقص عنده العلم. فالعلم يزداد بالمذاكرة، كما روي عن أبي سعيد: تذاكر الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. ويزداد بالتعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد جاء في الصحيح أن الوحي تتابع على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته حتى كان أكثر ما كان. الإنسان لا يقول يكفيني هذا، والعلم واسع، كلما دخلت فيه كلما اتسع عليك أكثر. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا علي بن حمشاذ العدل في مسند أنس قال: حدثنا يحيى بن منصور الهروي قال: حدثنا أحمد بن نصر المقري النيسابوري، وأخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري قال: حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال: حدثني أحمد بن نصر قال: حدثنا سريج بن النعمان في الأصل شريح والصواب ما أثبتناه. هكذا قال الشيخ. قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولم أجد له علة. انتهى. قال الشيخ: الحديث أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنة الكبرى من طريق الحاكم به، وهذا حديث عظيم. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان. والنهم هو الذي يطمع في الشيء ويحرص عليه ولا يستغني عنه، لا يشبعان يعني أبدا، وإن حصل ما حصل لا تظن أنهما يصلان إلى مرتبة ويقولون إلى هنا يكفي، لا، ستجد منهم الاستمرار الدائم. من هوم في علم لا يشبع، إن كان علم لم يعلمه بعد فهو أحرص على تحصيله، وإن كان علم قد علمه فهو أحرص على مراجعته وثباته واستمراره. ولذلك تجد من هوم العلم دائما إما في تحصيل وإما في إلقاء، هذه حياته، مع تحصيل العلم ومع تبليغ العلم، فلا يرضى بالدون ولا يرضى بالقليل. ومن هوم في الدنيا لا يشبع، وإن كثرت أمواله وكثرت عقاراته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فصاحب الدنيا لا تشبعه دنياه الكثيرة، وصاحب العلم لا يستغني بعلمه الكثير. حتى قيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما الذي تحب؟ قال: بيتا خال وسند عال. يحب أن يكون في مكان يسمع العلم، يموت وهو يسمع العلم ويعيش مع العلم. وقد مات كثير من السلف وهم إما في مذاكرة العلم وإما في كتابة للعلم، كما حدث لمسلم رحمه الله ولغيره من الأئمة. فهذا حديث فيه التحضير على طلب العلم وعلى الاستمرار على طلب العلم، وأن الإنسان لا يزهد ولا يقول يكفيني هذا. العلم واسع جدا، العلم واسع جدا، لا سيما علم الشريعة. بينما علوم الدنيا يمكن أن الإنسان يأخذ منه شيئا من أجل أن يعمل به في الدنيا، أما علم الشريعة علم واسع، علم العقيدة، علم الفقه، وربما اختار اليوم قولا وبعد التدقيق والتحقيق والنظر في الآثار والأحاديث والأقوال يرجع إلى القول الآخر، وربما يستنبط أحكاما في أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصارت نازلة، فيستنبط لها أحكاما وأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالشاهد أن الإنسان لا يشبع من العلم، لأنه ينشرح صدره بالعلم، يرتاح باله، تزداد حسناته، تقل سيئاته. فإذا رأيت من نفسك فتورا في تحصيل العلم فاعلم أن يعني أن النهمة ضعيفة، وأنك ما عرفت قيمة العلم بعده. وإلا فالعلم شأنه شأن عظيم، كما أن صاحب الدنيا لا يقنع من دنياه ولو كان له واديا، يتمنى واديين. فأنت يا طالب العلم لو كان لك علم غزير تمنى أن يكون لك أضعاف هذا العلم، ولا ترضى بالدون. بعضهم ربما يكتفي أن يكون إمام مسجد، لا يا أخي، كن خطيب. أتاه الله الخطابة يتمنى أن يكون أكثر، قال: وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. قال محمد بن مناذر: ابذل العلم من مستودع ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم المستوثق ليس يعتاد من العلم الصفد، واغتنمها حكمة بالغة ليس فيها الألدين إلا للدين مرد. إلى هنا بارك الله فيكم.